ألوك التقى في كل حال والرضا.
ينبغي للإمام أن يكون إماما كما اختار المقرئ المسدد أخي الذي قرأ علينا إن إبراهيم كان أمة، قال أمة من الناس، إماما كان قدوة، لأن هذه الآيات هي للأئمة والخطباء والدعاء آخر سورة النحل. ينبغي أن يكون الإمام إماما، واجعلنا إمام المتقين يعني قدوة وأسوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. المشكلة أن كثير من الناس يفصل بين المنبر والواقع، يفصل بين المحراب وواقع الناس. يقول ابن مسعود عن بعض الأئمة في هذا في عصر الأول، عصر ابن مسعود رضي الله عنه، كيف عصرنا؟ قال فقهاء ما لم يعملوا، قال أما على المنبر أبشر برجال، شيء مذهل من الحلم والتواضع على المنبر، لأن الكلام سهل، الكلام ما يباع، أنتم سمعتوا الكلام يباع، الكلام مجان، فيتكلم على الفضيلة وسعة الصدر، لكنه إذا خرج للشارع مستعد يلاكم ويباكس ويضارب، ومستعد أن يدخل معك في شجار وأن يشرحك بكلام أو بمقالة. ولهذا يقول سبحانه عن الفصل بين الواقع والفصل بين الكلمة، قال أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. يقول تأمرون الناس على المنابر بكلام جميل ولكنكم تنقضونه في واقعكم أنتم، لأن الناس يريدون قدوة، يريدون مثلا وأسوة، يتحدث عن الأخلاق وهو مثل في حسن الخلق في بيته في أسرته، لأن الإمام هو جزء من المجتمع، إمام له أخوان وله أخوال وله أعمام وله أسرة وله مجتمع. فأرجو أن تجعل في ذهنك أن تكون إماما وأسوة للناس، لأنهم سوف يلاحظون تصرفاتك، أنت أمامهم في منزل الثقة، لأنك أخذت منبر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ولأنك ارتقيت هذا الشرف العظيم، فكل كلمة أنت مسؤول عنها سوف يلاحظونك في تصرفاتك في كلامك. إذا تكلم إمام عن الصدق ثم كذب على الأمة وكذب على الناس، يتكلم عن اللين والرفق ثم يأتي وإذا هو يعني فظ غليظ، فيكون هناك انفصام نكد بين المنبر وبين الواقع. فالله الله في الإمامة، وهي الأسوة وهي القدوة. ولاحظوا أن الناس سوف يثقون فيكم، هو كل ترى ما أنت ما وصلت إلى هذا المنبر إلا بتعب، لأنك درست دراسة ثم كسبت الثقة من المجتمع والثقة من الحكومة والثقة من الإشراف عندكم، فوضعوك إماما، فالناس الألوف الذين أمامك هم أمانة عندك، فاتق الله فيهم في مسألة التطبيق، لأن أعوذ بالله إخوة ترى سهل القول وصعب علينا الكلام، حتى يقول أبو معاذ الرازي الواعظ الشهير الخطيب الذي إذا خطب انتهى الموضوع، يقول وغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس وهو عليل. حتى الناس لا يثقون في الطبيب إذا رأوا يقتل الأنفس، أو إذا رأوا الطبيب نفسه مصاب بالمرض ولا عالج نفسه، تأتي عندك مرض السكري وتذهب فيقول الطبيب أنا مريض بالسكري، فتقول أنت لو كان صادق بيعالجني كان عالج نفسه. فينبغي علينا نبدأ بالقدوة بالتربية. أدعو إخواني الخطباء والأئمة إلى أن نتوب توبة نصوحة، جميعا نحن في خطأ، ونبدأ في ترسم منهج صلى الله عليه وسلم في الاقتداء والاتساع، ونكون قدوة للناس، لأنك لابد أن تقود هذه الأمة. الإمامة والخطابة ليست مجرد وظيفة، هي ليست يعني مهندس أو طبيب فقط، ليست تقاضي راتب شهري، الإمام مسؤولية سوف يسألك الله سبحانه وتعالى، لأنك أنت رضيت أن تنصب نفسك خليفة للرسول عليه الصلاة والسلام على المنبر، فاتق الله فيما تقول. الثاني العلم، ينبغي للإمام والداعية والخطيب أن يكون عنده علم شرعي صحيح، ليس علم مزيف. والذين يقفون أمامك أو في المسجد ترى بعضهم فلاسفة ودكاترة وأطباء. أنا في زيارتي هذه أنا والدكتور يحيى جلسنا مع بعض المفكرين الجزائريين وبعض الأطباء والكتاب، وجدت أن هؤلاء ينبغي يحترمون، لأنهم يعني الذين يجلسون أمامك، فإذا أتيت بخطبة يعني هزلة ليست مؤصلة، أو ألقيت محاضرة ضعيفة أحاديث موضوعه بطلة، وأتيت بأقوال متناقضة، سوف تكون مصدر للسخرية، يعني يحترم الإنسان عقله. ولذلك نحن مدينين بكثير من التراث الجزائري، حتى في مدارسنا في الشرق، وحتى في كتبنا لابن باديس وللإبراهيمي ومالك بن نبي، صدقوني بعضهم ألف كتب عن هؤلاء المفكرين ويكتبون أعمدة في الصحافة عندنا. فهذه سلالة من الذين أمامكم، ترى في مفكرون أمامكم في المسجد، وفي أطباء، وفي مهندسون، وفي كتاب. فالله الله أن تعتني بما تقول من الدرس، من الموعظة، من الخطبة، أن تحب العلم، العلم العلم النافع لا أقوى منه. ولذلك سبحانه فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال البخاري في الصحيح في كتاب العلم: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. تحبير الخطبة، تأكد من الموضوع، تأكد من الآية وتفسير التفسير الصحيح، تأكد من الحديث وصحة الحديث. أقوال العلماء، صليت في القاهرة قبل 6 سنوات وفي المسجد مكشوف، وقام الخطيب يتكلم علينا، الخطيب ليس تخصصه شرعي، وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف، والعجيب أنني أنا والدكتور كنا ننظر في قناة، وإذا بأخت فاضلة في إحدى القنوات تأتي بنفس القصة الموضوع الباطل هذه ومعجبة بها. فيقول الخطيب المصري إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف، فإذا أعرابي يطوف ويقول: يا كريم يا كريم، فأخذ صلى الله عليه وسلم يهرول، فهرول الأعرابي، فهرول صلى الله عليه وسلم، فجرى الأعرابي فجرى وراءه صلى الله عليه وسلم، والأعرابي يقول: يا كريم يا كريم. فقال، التفت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم: من الكريم؟ قال: ولم يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: الكريم والله لئن طالبني بذنبي لو طالبنه بحلمه، وإن طالبني بمعصيتي لو طالبنه. هذا حديث باطل الموضوع، يلقيهم الجمعة على الناس. بعد الصلاة قمت قلت: يا أخي لو سامحني، لو أنك تلقي أمام الناس كنت نصحتك سرا، لكنك علنت الحديث، فالحديث هذا باطل ويحتمل عليه أشياء. فهنا عندنا في العالم الإسلامي خطباء يريدون الحديث الضعيف والمعنى الهزيل، ويريدون اللفظ الشاذ، ويريدون الفتاوى الغير مسؤولة. وما مصائبنا أصلا إلا من وعاظ جهلة ارتقوا المنابر، وعاظ أخبروا الناس بمعلومة خاطئة، فحصل ما حصل من اضطراب. فأنا أؤكد على مسألة العلم النافع، العلم المؤصل، وأقول لإخواني الأئمة والخطباء: اجعلوا في أوقاتكم، أنا أدري أن عندكم وظائف وعندكم أعمال، وقت للمكتبة، أن تطالعوا بزيادة، أن تحضر الخطبة من أول أسبوع كاملا، أن تتأكد من الحديث، اتصل بالعلماء وطلبة العلم إذا ما كان استطعت، أن تراجع بنفسك. وسائل الاتصال سهلة. الثالث: الاعتدال والوسطية. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، لا إفراط ولا تفريط. لن ينصر هذا الدين إلا رجل معتدل عاقل وسطي عنده علم شرعي ناصح للأمة. أما أن يأتي ذات اليمين ذات الشمال، فهؤلاء ليسوا في مسيرة الأمة، لا يخدموا رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن حذرنا من طرفين، الطرف حلل من الدين، هذا المنافق الذي ينقض الإسلام والحجاب والقرآن، هذا ضد الإسلام طبعا، ضد مشروع الإسلام، وهو عدو، والله ذكره في القرآن باسم المنافقين، إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، ويقول هذا أهل اللحى، وشوف هذا متحجب، وشوف لابسة خيمة، وشوف شوف هؤلاء المطاوع الدراويش، وشوف هؤلاء العلماء عباد المال ونحو. هذه مدرسة اسمها مدرسة عبد الله بن أبي بن سلول، وهي موجودة في السعودية وفي مصر وفي الجزائر وفي فرنسا وفي كل مكان. وهم الذين قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستغفرون، هم الذين لمزوا صاحب الدعوة بأبي صلى الله عليه وسلم وسخروا منه ومن رسالته، حتى إنه صلى الله عليه وسلم انظر إلى هذا الإمام المعصوم صلى الله عليه وسلم، قال له الصحابة: ألا تقتله يا رسول الله؟ انخذل بالجيش وسبك وسخر بالقرآن واستهزأ بالرسالة وطعن وقام بالحيل وتعامل مع اليهود. قال صلى الله عليه وسلم: اسمعوا المنطق، أنا أرسلها اليوم أول مرة استشهد بها هنا أو في الجزائر حتى في زيارة. قال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه بأبيه أنت وأمي يا رسول الله. يقول: لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه، بالله عليك لو قتل هذا وهو رأس الحربة، مجرم، أكبر المجرمين، هو مؤسس مدرسة النفاق. قال: يتحدث، يسمعون القبائل أني قتلت أصحابي، أجل من يدخل في الإسلام؟ ومن يأتي بعدين من الذي يقتنع برسالتي؟ يقول: ما دام قتل زميله الذي معه يتغدى معه صديقه يتغدى معه المادة من الناس، ما يعرف وش العلاقة. قال: لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابي. ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وجانا مدرسة أخرى عندها ادفع بالتي أسوأ، فإذا الذي بينك وبينه صداقة كأنه أصبح عدو لك، عدو يعني عتيد. نحن مدرسة التحويل هي مبدأ الأصدقاء، ليس تحويل الأصدقاء إلى أعداء، إلى درجة أن الله فتح لنا مشروع تحويل الكفار إلى مؤمنين، فقال عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. معنى الآية اتركوا الباب مفتوح، اتركوا خط الرجعة، ما تدرون لعل هؤلاء يعودون يوم. حتى محمد إقبال شاعر الباكستان والهند عموما، شاعر المسلمين عموما، الدكتور الفيلسوف الكبير، يقول باللين، قال وأصبح، اسمع البيت، وأصبح عابد الأصنام، وأصبح عابد الأصنام قدما حماة البيت والركن اليماني. يقول إنك أنت باستطاعت أنك تحولت كفار قريش بلينك وبعطفك إلى نصبح حماة الدين معك بسيوفهم قائمين ينصرون دينك ودعوتك وينشر رسالتك في العالم. وأصبح عابد الأصنام قدما، الذين يسجدون للصنم، حماة البيت والركن اليماني. أما أصبح خالد بن الوليد من حماة البيت والرسالة، أما أصبح عكرمة من حماة البيت والرسالة، وغيره كثير. حتى أنه صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة ماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. كان عدو أبو سفيان، لكن عشان يجذب قلبه إليه، حتى قال له سبحانه وإنك لعلى خلق عظيم. فهذه فئة المنافقين، مدرسة المنافقين. قابلتها فئة متطرفة أخرى، فئة الغلظة والفظاظة والغلظة وتجريح المسلمين وسب المسلمين، اسمها مدرسة السب والشتم. ويقول واحد سعودي كاتب والرفس والبصق والرمح، فما في القاموس إلا مبتدع ضال فاجر منافق زنديق مارق متمرد إلى آخر ذلك. أنا أدري أن في مصطلح الإسلام زنديق موجود ومنافق وكافر، لكن إشاعة هذه المدرسة والاتهام والإغلاظ على الناس، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفض من حولك. هذه مدرسة وجدت في عهد صلى الله عليه وسلم. المدرسة الأولى وجدت رأسها عبد الله بن أبي بن سلول، المدرسة الثانية رأسها ذو الخويصرة التميمي. هذا الخويصرة رئيس المدرسة المدير، أتى يعترض على رسول الله عليه وسلم، بالله عليكم من يستطيع يقول لرسول الله عليه وسلم إنك ما عدلت؟ حتى رسول الله عليه وسلم تعرفون في غزوة حنين وزع صلى الله عليه وسلم الغنائم على الناس، وزع أعطى هذا 100 جمل من الكفار من رؤوس الكفار عشان يجذبهم إلى الإسلام، يستميلهم إلى الإسلام، وأعطى هذا 100 ناقة وصفوان، وأعطى أقرع بن حابس وعيانة بن حصن وأبا سفيان. فجاء رجل يقول غائر العينين كث اللحية ووقف بوجه بشع غليظ فظ وقال اعدل يا محمد. فالتفت صلى الله عليه وسلم قال أنا؟ يقول أنت تخاطبني. تخاطب من؟ يقول علي الطنطاوي. إذا ارتفعت العدالة من محمد صلى الله عليه وسلم ارتفعت العدالة من العالم. قال صلى الله عليه وسلم أنا؟ يعني تقصدني؟ قال يا اعدل فإنك لم تعدل، إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله. قال صلى الله عليه وسلم خبت وخسرت. يقول الراوي انقلب وجه صلى الله عليه وسلم احمر حتى صار كالصرف، ثم قال له خبت وخسرت من يعدل إذا لم أعدل. يقول خيب الله مسعاك، خيب الله أنا إذا ما عدلت من يعدل بعدي؟ هل يوثق في عالم بعده؟ هل يوثق في قاضي بعده؟ هل يوثق في شيخ في داعي؟ أبدا، انتهى. ثم قال صلى الله عليه وسلم للناس ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ يقول الله استأمني على الرسالة، استأمني على الكتاب، استأمني على السنة، ما تأمنني على إبل وبقر وغنم وشياه وأنت تقدح في أمانتي؟ فقال عمر في مدرسة العفو الآن، قال عمر يا رسول الله، هذا في صحيح مسلم، دعني أضرب عنقه. قال صلى الله عليه وسلم دعه إنهم يخرج من ضئض هذا أناس تحقرون، يعني بيجي مدرسة أخرى طلاب لهم، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون كما من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، يفيئوا لفظا يقتلون أهل الإيمان ويتركون أهل الأوثان، دعهم. وراح الرجال يتغدى، راح ذاك اليوم راح بيته، ما تعرض له. هذه موجودة، هذه موجودة. مدرسة الرسول صلى الله عليه وسلم وسط، مدرسة الرحمة، مدرسة السلام، مدرسة تدفع بالتي أحسن، مدرسة فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفض من حولك، مدرسة كما سبق ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أما الرابع فالواقعية، الواقعية في الخطابة، خطب تنفع الناس، خطب تمس حياتهم، مواعظ تليق بأفهامهم وأذهانهم كما ورد في الصحيح خاطب الناس بما يعرفون، هذا من كلام علي، أتريدون أن يكذب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام؟ أرجو من إخواني والأئمة والخطباء إذا وعظوا إذا خطبوا أن يتكلموا عن مسائل تهم الناس. صدقوني إني حضرت خطب في السعودية وفي غيرها، إن تتكلم في واد وإن المصلين في واد آخر، أقول سبحان الله، إين عقل هذا الخطيب؟ طيب أما يرانا ننتظره من ساعة ومن ساعة أمامه، ثم يأتي في موضوع حتى يتكلم بعضهم عن الغزو الفكري بكلام بعيد لا يفهم كثير من الناس، حتى مصطلحات معلقة فكرية فلسفية لا يفهم الناس. طيب الناس يأتون من الساعة 10 أو 11 صباحا يرخنون أنفسهم لك علشان تعطيهم موضوع بعيد لا علاقة له؟ صدقوني دائما تحدثنا والشيخ عن أئمة عندنا أشبه بالأعراب، يعني شوي في أحياء عندنا فقيرة طبعا، أو أحياء أشبه بالأحياء البادية. وقف أحدهم في أثناء المصالح مع إسرائيل التي قام بها بعض اللي يسمون مشروع السلام، فأقسم بالله أن هذا السلام لا يتم أبدا وأحد منا على وجه الأرض، والمصلين عندهم ما يعرفون يصلون، ولا يعرف بعضهم نواقض الوضوء، ولا يعرف بعضهم صلة الرحم، ويقسم على المنبر. طيب ويقضى الأمر حين تغيب تيمون ولا يستشهد لهم شهود، هل أنت تستطيع أن تمشي كلامك؟ يعني ما بيتم السلام على إسرائيل إلا بإذنك، وهل سوف تشاور أنت؟ وما علاقة المصلين بإسرائيل ومعاهدة السلام؟ وهل يستطيعون هؤلاء الفقراء الذين لا يجدون واحد منهم يسدد الفواتير الكهرباء والماء أن يقف ضد المصالحة مع إسرائيل؟ وما دخل الناس في هذا؟ وماذا علاقتهم؟ وماذا يستفيدون إذا خرجوا من المسجد؟ أنا أعطيكم ضابط، ومع احترام يعرف أن الشيخ موسى ومن أمثاله من زملائنا وأصدقائنا يعرفون هذا وقد وجهوا بهذا، لكن عندي ضابط اكتشفته سبحان الله في هذا العصر للخطابة، وهو قل خطبة يمكن أن يطبقها الناس بعد الصلاة. أخطب خطبة وقل في نفسك هل يمكن أن تطبق هذه الخطبة؟ أضرب لكم مثال، أنت إذا خطبت في فضل الذكر، وأنا أوصيكم بالإكثار من التركيز على ذكر الله، الأمور الروحانية تربية القلوب، أنت إذا خطبت عن الذكر وفضل التسبيح والتهليل والكلمات الأربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم المستغفر، أما يمكن أن يطبق الناس هذه الخطبة بعد ما يخرجوا؟ بل ممكن يطبقون هذا، هذا ضابط. اخطب خطبة قل موعظة يمكن أن الإنسان إذا خرج المسجد أن يطبقها، اخطب عن التسامح وصلة الرحم والسلام على المسلم، ثم ندد بالقطيعة واذكر الأحاديث فيها وما ورد فيها، فهل عسيتم أن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، ثم تكلم عن خلق صلى الله عليه وسلم في ذلك أن الله أمرني أن أصل من قطعني وأن أعفو عن من ظلمني وأن أعطي من حرم، هذا يمكن أن تطبق بعد الصلاة، طلب العلم ونحو ذلك. أما أن يتكلم الإنسان، يعني بعضهم يتكلم في عدد الأنبياء والخلاف في ذلك ويسوق فصلا كبيرا، طيب وأنت إذا لقيت الله وأنت لا تعرف عدد الأنبياء الذين ذكروا أو لم يذكروا عليهم السلام، هل هذا وارد؟ أو يتكلم عن مسائل جزئية حصلت، أو بعضهم عما شجر بين الصحابة، وهذه مدارس موجودة، وقد أمرنا بالكف عن ذلك، أننا نذكر الصحابة إلا بخير ولا نذكر السلف الصالح إلا ونترضى عنهم. أحمد الله أن الجزائر هذا البلد العظيم أنهم يترضون عن أصحاب رسول الله عليه وسلم، وأنهم يحبون أهل بيت رسول الله عليه وسلم، وأنهم يقول رضي الله عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وأنهم يحترمون زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ليس عندكم في الجزائر مدرسة مخالفة لهذا المنهج والحمد لله، احمدوا الله على هذه النعم. بعض الشعوب تعاني من تلك الطائفة التي بدأت تنخر في جسم الأمة بالدغل هذا وبلعن السلف ولعن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وأكرم نزلهم، لأن الله رضي عنهم زكاهم ومدحهم وأثنى عليهم. من الأهداب يا إخوان التسهيل على الناس والتيسير عليهم في مسألة حتى الإمامة والخطابة، كما قال عليه الصلاة والسلام الأصل في الباب، قال أيها الناس في الصحيحين إن منكم منفرين، وهو المعلم الإمام، إن منكم منفرين، من أما منكم الناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والكبير والمريض وذا الحاجة، رواه البخاري ومسلم. إذا صلى أحد منكم فليراعي أضعف، ترى في سنن أبي داود من حديث عثمان بن أبي العاص واقتدي بأضعفهم، اقتدي بأضعفهم، يعني فكر في أضعف واحد. أنت تصلي في مسجد فيه 500 رجل وامرأة، فكر في الضعيف الذي في المسجد، لا تقيس صلاتك بالقوي الشاب الذي خلفك انظر إلى أن في المسجد ضعيف أو مريض أو رجل ذو حاجة، يعني عنده مثلا ضيوف ينتظرونه، عنده دوام سوف يخرج له، عنده ابنه أو زوجته في السيارة تنتظره وأطفاله، عنده محل البقالة بيفتحها بعد الصلاة، صل صلاة لا تنقرها، ولكنك ما تتعب المسلمين. بعضهم إذا صلى الصلاة كانوا يا أخي تكلف وتنطع، كانوا يصلي صلاة الكسوف. أقسم لرجل في السعودية في مدينة عندنا اسمها الطائف، يقول صليت وراء إمام شاب، قال فبكي، فقرأته عامي مسكين المصلي يعني الذي يخبرنا، عامي ما يحفظ إلا صور صغيرة، قال فقرأت الذي يحفظ من الصور، وبعدين بديت التحيات وأنا واقف، ثم بديت أسبح. قال وأنا بروح الرياض وعندي ركاب في التاكسي مرة، قال فقطعت الصلاة وصليت في طرف المسجد وذهبت. وهذا فعلت في عهد صلى الله عليه وسلم. معاذ بن جبل لما صلى بالناس في الصحيحين صلى وراه رجل من الصحابة، ومعاذ أعرف حافظ القرآن أنه سيد العلماء، فقرأ سورة البقرة سبحان الله، ما درب أول مرة بالسنة، يحسن إذا قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول شكرا جزاك الله خير ما قصر. فجاء الرجل طول طول طول، فانصرف من المسجد، انصرف الصحابي وصلى في طرف المسجد وذهب، قال يا رسول الله أشكو إليك معاذ، طول بنا وأنا تعبت في الزرع، عندهم مزارع عندهم فلاحة، وأتيت وأنا مرهق، فدا بسورة البقرة، قال صلى الله عليه وسلم علي به، هو صاحب الرسالة صاحب المشروع الإسلامي، تعال صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم المعصوم المعلم. قال جابر والله ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم غاضبا في مثل تلك الموعظة. قال أيها الناس إن منكم منفرين، فلما أتى معاذ يظن بيقول جزاك الله خير شكرا ما قصرت بالبقرة، قال أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، ثلاثا أفتان أنت يا معاذ، قال يا رسول الله إنه منافق. فأخبره صلى الله عليه وسلم قال إن منكم منفرين، من صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وفي الكبير للعاجة. الإسلام ترى ليس لي والإمامة لك، ترى الجمهور المسلمين للمهندسين الأطباء الكبار. طيب تأتي عجوز في آخر الصف تصلي، امرأة تحمل طفلها معها أو بجانبها، يعني تنتظرك حتى تقرأ علينا الصور كلها وترتب بقراءة ورش والحروف من مخارجها، ويموت طفلها. يقول صلى الله عليه وسلم في الصحيحين إني أدخل في الصلاة فأريد أن أطيلها فأسمع بكاء الطفل، لأنه كانوا يصلون وراءه لأنه رحمة العالمين، فأتجوز في صلاة كراهية أنا أشق على أمه صلى الله عليه وسلم. وذلك قال له ربه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهذا هو رسولنا صلى الله عليه وسلم. آمل أن ننشر مدرسة حسن الخلق يا أخوان، والله أنه بحاجة. أنا ذهبت وأنا واخي الدكتور يحيى إلى ما يقارب 40 دولة، وجدنا أن مدرسة الفظاظة والغلظة تغلق أبوابها الآن ولا يقبلها الناس أبدا، وأنها منفرة، وأن مدرسة التسهيل والتيسير وحسن الخلق هي التي تصل بإذن الله، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وإن وقوفك في السكة إلى فقير أو مسكين أو حتى توصله من طرف الشارع إلى طرف الشارع إنه أعظم من 1000 خطبة لا يعمل بها، وأعظم 1000 محاضرة لا يتفعل وليس لها أثر. فالله الله في حسن الخلق، لأن هذا من أرفع درجات الإيمان، يسبق إن حسن الخلق يسبق درجة الصائم القائم والمجاهد في سبيل الله. يقول صلى الله عليه وسلم في الترمذي ألا ونبيكم بأحبكم لي وأقربكم مني مجالس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطون أكنافا. أشكر لكم أخلاقكم وأشكر لكم إنصاتكم، وإذا كان أردتم عاد يعود الشيخ موسى أسئلة ومداخلة فأنا حاضر، وأنا سعيد باجتماعكم، شكر الله لكم أنكم منحتونا من أوقاتكم تجلسون تسمعون لأخيكم. أسأل الله أن يغفر لي ولكم وأن يسامحنا وأن يثبتنا على سنته صلى الله عليه وسلم، وأن يهدينا سبيله وأن يجمعنا به في الفردوس الأعلى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
يا ربي أسألك التقى في كل حالي والرضا والستر على